السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. مسعود بارزاني يزور الولايات المتحدة لمدة أسبوع. طائرات التحالف تنفذ 18 ضربة جوية ضد داعش. مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة حول اليمن. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. يبدأ رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني يوم الأحد المقبل زيارة للولايات المتحدة تستمر 7 أيام، يجري خلالها محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس باراك أوباما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن بارزاني سيجتمع يوم الأربعاء مع نائب وزير الخارجية توني بلينكن لبحث الحملة المشتركة من أجل تقويض داعش وفي النهاية تدميره. وأكدت هارف مجددا أن الدعم العسكري الأمريكي لقوات البشمركة ينسق من خلال الحكومة الاتحادية في بغداد. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 18 ضربة ضد داعش في العراق وسوريا منذ صباح أمس الخميس. وقال البيان أن 7 ضربات جوية في العراق استهدفت مسلحي داعش وآلياته ومواقعه قرب بيجي والفلوجة والموصل والرمادي وتل أحفر. وفي سوريا استهدفت 11 ضربة وحدات داعش وآلياته ومواقعه قرب الحسكة ودير الزور وكوباني. أكد المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني أن المساعدات الخارجية التي تقدم للعراقيين في حربهم ضد داعش يجب أن لا تمس بأي حال من الأحوال سيادة العراق ووحدة شعبه وأرضه. وقال عبد المهدي كربلائي خلال خطبة الجمعة في كربلاء أن قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير بتقديم العون إلى أطراف دون المرور بقناة الحكومة العراقية قرار مرفوض.
لا يمكن القبول بالقرار الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب الأمريكي والذي يسمح بتقديم المساعدات العسكرية إلى بعض المناطق في العراق من غير طريق الحكومة العراقية المنتخبة.
الكربلائي دعا القوى السياسية إلى رفض هذا الأسبوع في التعامل مع العراق. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الجمعة أن الجيش السوري شن اليوم هجوما ضد قوات المعارضة في محاولة لتعزيز سيطرته على محافظة اللاذقية. وأضاف المرصد أن قوات النظام هاجمت مواقع المعارضة ليلة الخميس وحتى اليوم الجمعة، وأن 7 من مسلحي المعارضة و10 من القوات الموالية للحكومة قتلوا في الاشتباكات. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن المعارك تدور حول جبل النبي يونس المتاخم لمحافظتي إدلب وحماة. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة طارئة لبحث تطورات الأزمة في اليمن، حيث حذر الأمين العام بان كي مون من أن الخدمات الأساسية على وشك الانهيار. وقالت ليتوانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن مشاورات مغلقة ستجري مساء اليوم بشأن الوضع في اليمن، وسيقدم مساعد الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان تقريرا إلى الاجتماع. ميدانيا، قتل ما بين 8 إلى 10 أشخاص في غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين على منطقة سكنية في العاصمة صنعاء، كما أفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان اليوم الجمعة. كما قصفت الطائرات قاعدة جوية قرب صنعاء. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن 3 جنود سعوديين وعشرات الحوثيين قتلوا في اشتباكات عبر الحدود ليلة الخميس على الجمعة. تظاهر آلاف العمال اليوم الجمعة في طهران بمناسبة عيد العمال العالمي للمطالبة بتحسين ظروفهم والاحتجاج على العمالة الأجنبية في البلاد، كما أفادت وكالة أنباء إرنا الإيرانية. في تركيا استخدمت قوات الشرطة مدافع الماء والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في إسطنبول بمناسبة عيد العمال العالمي. وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء العالم اليوم للدفاع عن حقوق الشغيلة والاحتجاج على السياسات التقشفية. قال مسؤولون اليوم الجمعة أن وفدا أفغانيا توجه إلى قطر لبدء مناقشات مفتوحة مع ممثلين عن حركة طالبان خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان. ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان عطل لودين أن الوفد الذي يضم 20 عضوا سيحضر محادثات تمهيدية من المقرر إجراؤها يومي الأحد والاثنين. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن 1000 من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد ما زالوا في عداد المفقودين بعد نحو أسبوع على الزلزال الذي ضرب نيبال. وقال السفيرة الاتحاد الأوروبي رانسيا تيرنيك للصحفيين أن غالبية الأوروبيين المفقودين كانوا سياحا في مناطق جبلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org وشارك في النقاش.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر من المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع وتقارير، ومنها عيادات قانونية لمساعدة النساء بمواجهة المشاكل الحياتية والقانونية، ونسوة يلتقطن الأعشاب الطبية على سفوح دهوك، و27 ألف عراقي في تركيا بظروف صعبة يأملون بالوصول إلى بلدان اللجوء، وعلي يغير اسمه إلى علاء وعمر إلى عمار، والأسباب طائفية طبعا. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج حوارات أرجو أن تروق لكم. مستمعينا الأعزاء، تقدم العيادة القانونية للنساء عونا كبيرا للأرامل والمطلقات والباحثات عن العمل لحل مشاكلهن الشخصية ومساعدتهن بالاستشارة القانونية، فضلا عن محاولة الحصول على فرص عمل تناسب قدرات النساء اللائي هن في الغالب يواجهن مصاعب مضاعفة في ظل الأوضاع الحياتية. المزيد عن الموضوع مع زميلنا أياد الملاح.
انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من العيادات القانونية التي تقدم استشارتها وخدماتها للنساء الأرامل والمطلقات، وأشارت رئيسة العيادة القانونية أزهار الشعبة في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن عيادتها تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية للنساء المعنفات أو المحرومات من الرعاية الاجتماعية من خلال جلسات الاستماع التي تقوم بها العيادة بشكل دوري.
هذا المركز يستقبل النساء المعنفات المتضررات المعدمات، ويقوم لهم بتقديم خدمات مباشرة متعددة الأشكال، من ضمنها قانونية، الخدمة الاجتماعية، الخدمة النفسية، خدمات التوعية، خدمات الاستماع، جهد الإمكان أن الداخل كثير من قضايا وقدم لها كل أشكال المساعدة لهذه المرأة.
أحداث العنف التي شهدتها البلاد طيلة السنوات الماضية أدت إلى ارتفاع نسب الأرامل داخل المجتمع العراقي، وتشكو هذه الشريحة من انعدام فرص العمل وقلة المبالغ المخصصة لها من قبل شبكة الرعاية الاجتماعية. وتقول أم علي وهي أرملة إن ابنيها قتلا في أحداث العنف الطائفي فبقيت دون معيل، وأضافت أنها طرقت أبواب العديد من المؤسسات من أجل الحصول على مرتب تقاعدي دون جدوى.
عندي ولد اثنين انقتلوا وما أعرف وش عنهم. لجأت المركز الوليد للرعاية الاجتماعية، نصل هناك بالباب يعني الزحام وحجم وحلو يحشون علينا وما يدخلونا، يومي رايحين ناخذ السيارة ما يسوون فد نتيجة.
وتبحث أم عصام عن فرصة عمل لابنيها المتخرجين حديثا من الجامعة بعد أن طلقت من زوجها، وتنتقد الإجراءات الروتينية التي تتبعها مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
شنو انت مسوي راتب مال رعاية اجتماعية؟ من 2007 توقف راتبي، ابني خريج آداب وماكو لا تعيين ولا عمل، وعندي ابني هم خريجة مال الكلية وهم قاعدة لا شغلة ولا عملة، العيشة صعبة.
فيما لجأت سمير عباس وهي أرملة أيضا إلى إيجاد مورد للدخل من خلال تحويل جزء من بيتها إلى ورشة للخياطة، علها تستعين على هموم الحياة بهذا المورد البسيط.
محاولات هواي بالنسبة للشغل حتى داخل البيت، يعني اشتغلت انه خياطة داخل البيت، ما رضخت الشخص معين انه ينطيني مساعدات، ولحد ما كبر ابني بدأ شوية يساعدني.
انتصار عباس احدى المستفيدات من خدمات العيادة القانونية اشارت الى انها طورت مهاراتها بفضل الدورات التدريبية التي تنظمها العيادة والتي تحاول من خلالها ايجاد فرصة للعمل.
قدمت هواي على وظائف بس يعني للأسف ماكو يعني وظيفة، قلت انه هذا المعهد احسن وسيلة، انه هم دورات وهم احاول من خلال أنه ألقفت شغل.
وكانت إحصائيات لمنظمات دولية وأخرى محلية قد أشارت في تقارير لها إلى ارتفاع أعداد الأرامل والمطلقات في العراق في وقت تفتقر فيه البلاد إلى وجود مراكز حكومية متخصصة برعايتهن. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا المستمعين، إذا تسنى لك الوصول إلى سفوح جبال وتلال كردستان فستشهد اخضرار الأراضي وتنوع مزروعاتها الطبيعية بألوانها وصفاتها المختلفة، والتي يعتمدها البعض كأعشاب طبية متوارثة تجد سوقا وراغبين. أحيانا نرى بضع نساء يلتقطن تلك الأعشاب والنباتات ويصنفنها ليبعنها في الأسواق الشعبية. في دهوك لقطات عن هذه المهنة تابعها زميلنا عبد الخالق سلطان.
العشرات من النساء في هذه الأيام تجدهن يخرجن في الصباح الباكر متوجهات إلى البراري القريبة من ضواحي مدينة دهوك بهدف جمع أنواع مختلفة من الأعشاب الطبيعية التي تظهر في مثل هذا الوقت من السنة، مثل الكعوب والفطر والكاري والخباز والكماء. ليلى خالد التي وجدناها في ضاحية مدينة دهوك تقطف الأعشاب المختلفة مع سيدات أخر قالت لإذاعة العراق الحر:
امروجنا هنا بيدشتي ام جيويت كاين وبين سيكت فروشين طولكا كانجرا كيزركا بيربينايا.
نحن سنويا نقوم بجمع الأعشاب ونرسلها إلى المدينة لكي يتم بيعها هناك، وأنا مع مجموعة من صديقاتي نقضي اليوم كله في البرية لجمع الكعوب والخباز. مريم حسن سيدة أخرى تبيع الأعشاب في وسط مدينة دهوك على أحد الأرصفة تحدثت لإذاعة العراق الحر بقولها:
نولا مسيت هنا
نسيت
سيارة خدام جالن ماينا بيبا بخاقز هما ديدينا هسر داري هشكنو بخاقز وناتد سيدي أزال برنات شكاك.
أنا أقوم يوميا ببيع الأعشاب هنا على شكل شدات أو بالوزن، وأنا لا أذهب إلى البرية، إنما بناتي هن اللواتي يقمن بجمعها وأنا فقط أقوم ببيعها، ويوميا أكسب حوالي 30,000 دينار من هذا العمل. وعن الأسباب التي دفعتها للعمل تقول مريم:
قدي دوا باتشان صلاة شو باتشان صلاة شو اللي خشكا تبسة دايا أرسيح أرساتي حتى فيقا في دودات كتفك فينا أوامنتنا ما بيبت.
الفقر والحاجة هما اللتان دفعتان إلى العمل والجلوس على هذا الرصيف يوميا، لأن أحوالنا المادية غير جيدة ونحن بحاجة إلى نقود لدفع الإيجار وتغطية بقية المصروفات اليومية. إلى ذلك أوضح الدكتور ديار طيب مدير بيطرة دهوك أن عملية جمع الأعشاب الطبيعية شيء جيد وصحي في الوقت ذاته.
استمرار لحالة الثقافة العامة لدى المجتمع الكردستاني ووعيه نحو الاستفادة من ما هو موجود في المناطق وما موجود في الطبيعة من مواد غذائية ومواد أعشاب يمكن الاستفادة منها كأغذية وكمواد طبية.
ودعا طيب الجهات المعنية في إقليم كردستان إلى العمل على تقنين هذه الظاهرة ومحاولة الاستفادة منها ماديا.
نتمنى يعني في المستقبل أن يكون هناك تنسيق كامل مع الجهات العلمية والأكاديمية لبيان نوعية هذه المواد وصنفها وإيجاد اللي نسميها معلومات كاملة عن هذه المواد وكيفية استعمالها. ونتمنى أن يكون هناك في المستقبل هو مشروع لإنتاج وتربية وتسويق هذه الأعشاب للسوق المحلية وحتى للسوق الخارجي أو لتصديرها.
جدير بالإشارة أن غالبية الأسر الكردية بمدن أقليم كردستان في هذا الوقت من السنة يعتمدون في موائدهم على أكلات تصنع من هذه الأعشاب الطبيعية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أم محمد من أهالي ديالة، عندي مناقشة حول المقطعين من الشرطة ورجوعهم للدوام، وأطلب الردعين من أتكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
Oh, رجوعك أمر من لبي نبي هرتوم دويت هرتوم دويت وما نشياني تو فينو سيلا وان داكني ايام بس يا دويد ساوي ايام سلطانا بيتو روخنا بيتو
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، فرضت ما مر به العراق من حروب وسنوات القمع على أعداد غفيرة من المواطنين البحث عن الأمان في الخارج، وتوزع العراقيون بين أركان الكرة الأرضية إلى أبعد أصقاعها، وكثيرا ما يخاطر العراقيون بحياتهم من أجل الوصول إلى أحد بلدان اللجوء. نجلاء داري التقت أحد هؤلاء المواطنين في إسطنبول ووافتنا بالتقرير التالي.
يأس وحزن كان يعتلي وجه عمارة صاحب 30 عاما والذي يحاول رسم مستقبل جديد له في بلد جديد يشعره بالأمان والاستقرار بعد أن تعرض للخطف في بلده العراق، وبعد حصول الآلاف من العراقيين على استيطان عن طريق منظمة الأمم المتحدة في تركيا كانت آمال عمار بحصوله على استيطان كبيرة، إلا أنها تبددت لتتحول إلى رحلة سفر تشبه المغامرة. مايكروفون إذاعة العراق الحر التقى عمار ليروي له معاناته مع سفره المرتقب.
إن شاء الله عقب باكر راح أطلع عن طريق البحر، طلع لليونان زورق صغير. من اليونان همين يعني نشوف أكو هواي طرق، بار ولا بحر، يعني رغم ما بيها خطورة على الحياة بس يعني تبقى بالعراق خطورة أكثر، يعني أمان ماكو نهائيا، خطف ويسامون على فلوس، يعني الوضع بعد ما يحتمل بغداد.
أكثر من 27,000 لاجئ عراقي موزعون على محافظات تركيا ينتظرون مقابلة أولى مع منظمة الأمم المتحدة UN، يعيشون تحت وطأة مشاكل عديدة في ظل الضوابط التي فرضتها السلطات التركية والتي لا تقدم أي مساعدات إلى اللاجئين بذريعة الخوف من تدفقهم إليها، ليشكلوا عبئا إضافيا على اقتصادها الذي يعاني من وجود ملايين العاطلين عن العمل. بالمقابل بدأت UN بمواربة الباب استعدادا لغلقه أمام العراقيين بحجة تزايد أعدادهم بشكل كبير. عضو مكتب الجالية العراقية بأنقرة أحمد البياتي شرح لإذاعة العراق الحر معاناة العراقيين بالقول:
العراق طلع من مأساة إجا المأساة ثانية، يجي هنا أنا متأمل أنه سنة يعني وشوية يكفي فلوسه حتى يطلع لقبول أي دولة، حتى يروح يخلص من مشاكل الهجرة والغربة اللي هنا، يلقى مشكلة ثانية أنه يطو موعد مثلا 2018 2020 2023، فخرج من مشكلة دخل مشكلة ثانية، لا يقدر يرجع لبلده بسبب الظروف، ولا هو اللي هنا قادر يدبر حاله وعيشته، يروح لليوان اليوان يقول له هذا احنا يعني علينا زخم والأعداد ضخمة مساعدات ماكو، فيصير بين نارين، بين نار انه غربة ومصرف ماكو، بين انه يرجع البلد ممكن ينقتل ينخطف. فهذه حقيقة كل العراقيين يعانون منها.
وسط معاناة اللاجئين العراقيين يبقى جهاز الموبايل هو الأمل الوحيد لديهم، والذي ينتظرون منه رنة من اليوان أو سفارة دولة الاستيطان في أي لحظة لتقديم موعد مقابلة أو إجراء مقابلة جديدة. ليبقى جهاز الموبايل هو الأمل الوحيد للاجئ العراقي. نجلا داري، إذاعة العراق الحر، إسطنبول.
سيداتي وسادتي، تعيش محافظة ديالى أوضاعا صعبة وتحديات أمنية كبيرة أصبحت تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم، وتشكل العنعنات الطائفية واحدا من أكبر هذه التهديدات. ويتبدى شعور المواطن بانعدام الأمن في انتشار ظاهرة تغيير الأسماء لكي لا يكون أصحابها مستهدفين على أساس الهوية التي يوحي بها الاسم. التفاصيل في تقرير سامي عياش.
تغيير الأسماء والألقاب العشائرية ظاهرة بدأت تتسع في محافظة ديالى بحسب مراقبين. كثيرون يتحدثون أن هناك عدد كبير من معاملات تغيير الأسماء في محاكم بعقوبة وبقية أقضية المحافظة. المواطن إبراهيم أحمد قال إن الكثيرين يخشون من استهدافهم على أساس أسمائهم أو ألقابهم فيضطرون إلى تغييرها.
الظروف الأمنية والاضطرابات الأخيرة عاشتها محافظة ديالى، سقوط أكثر من نصف المحافظة بتنظيمات إرهابية، وصارت فعل من الدولة والحشد الشعبي، فكثير من الناس بدأت تغير أسماء، ومن ما فيها حتى يعني أخوي يعني ابنه غير اسمه خوفا عليه وعلى مستقبله، واضطر من تغيير اسمه من عمر إلى عمار. المفروض الدولة هذا المجال ما تنطي مجال لهذا الموضوع من البدء، وتخلي الأمور سالكة، مو الإنسان يحاسب من أجل اسمه ومن أجل مشاكل قبل 1400 سنة.
محمود الطائي، وهو أحد وجهاء مدينة بعقوبة، دعا الحكومة العراقية إلى وضع حد لظاهرة تغيير الأسماء والألقاب.
تغيير الأسماء له عدة جوانب، من جهة أنه يبحث المغير عن اسما يليق به، كأن يكون اسما قد ظلم به من قبل أهله، ولكن يبدو أن هناك أسماء ليست غريبة. يعني على سبيل المثال، أنا أسمع وأقرأ أن الكثير من اسم عمر يحول إلى اسم عمار، أو اسم علي مثلا إلى علاء أو علاوي، وهذه هي صبغة طائفية بحتة. أعتقد أن هذا الاحتقان والتخندق الطائفي هو الذي جعل من هذه القضية مثار جدل يعني اليوم في الواقع العراقي.
الجهات الحكومية كيف تسمح بهذا الإجراء؟
يبدو أن الحكومة يعني بجهاتها المختصة يعني هي لن تجد علاجا لهذا الموضوع، لأن يعود هذا الشخص إلى حرية الإنسان أولا، وثانيا ليس هناك من محددات في هذا الموضوع. يجب أن يكون هناك يعني حزمة قوانين توضع لهذا الموضوع حتى لا يكون موضوعا متفشيا.
معاملة تغيير الاسم واللقب العشائري وبحسب مختصين معاملة معقدة، تبدأ بطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية، وبعد ذلك يتوجب الحصول على موافقة عدة دوائر حكومية. الناشط السياسي ثامر الشيخ داود يرى أن تغيير الأسماء بات موضوعا مؤرقا للكثير من المراقبين.
هذا الموضوع بات موضوعا مؤرقا جدا للمراقب للشأن العراقي، يعني لأول مرة تحدث مثل هكذا ظاهرة، تغيير الأسماء وتغيير العشيرة وتغيير اللقب العائلة. هذه الظاهرة حقيقة لو تدرس بشكل عميق نراها ظاهرة مؤلمة ومؤذية، على الرغم من أنها تظهر للعيان كأنها حالة بسيطة من تغيير اسم. مراقبتنا للإعلانات للمحاكم نرى أعداد هائلة جدا تغير اسمها من عمر إلى أسماء أخرى، من علي أو كذا إلى أسماء أخرى، فهذا وراها دافع طائفي. إذن هناك تهديد، هناك خوف من المستقبل، خوف من حمل الاسم. إذا العراقي يخاف من حمل اسمه على العراقيين، السلام.
لإذاعة العراق الحر، سامي عياش، معقوبة.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس أقليم كردستان يبدأ الأحد زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر 7 أيام، يجري خلالها محادثات مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 11 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا، منها 7 ضربات قرب بيجي والفلوجة والموصل والرمادي وتل أحفر. عضو في مجلس محافظة بغداد يقول إن دواعش اندسوا بين نازحين من محافظة الأنبار يقفون وراء موجة التفجيرات الأخيرة في العاصمة. الجيش السوري يشن هجوما ضد قوات المعارضة السورية في محافظة اللاذقية معقل النظام، فيما تشهد محافظة الحسكة تصعيدا في المواجهات المسلحة. مقتل مدنيين في غارة شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين على منطقة سكنية في صنعاء، ومقتل 3 جنود سعوديين وعشرات الحوثيين في اشتباكات عبر الحدود اليمنية السعودية. عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء العالم بمناسبة عيد العمال العالمي للمطالبة بحقوق الشغيلة والاحتجاج على السياسات التقشفية. وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، سنتابع القروض الصغيرة للعاطلين عن العمل وكيفية صرفها واستغلالها من قبل البعض مع حلقة من المشهد العراقي.
مستمعينا، أطلقت الحكومة العراقية عام 2008 مشروع القروض الميسرة للعاطلين المسجلين ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعاطلين. الهدف كان إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل. فكرة المشروع تقوم ببساطة على أنه الشخص العاطل يمنح مبلغ من المال يتراوح بين 5 إلى 10 إلى 15 مليون، والآن زيدوها إلى 20 مليون لإقامة مشروع. طبعا هذه القروض يعني حجم المبلغ يختلف باختلاف المشروع، يسوي مشروع ويشتغل به، أيضا راح يكون يوفر نفسه فرصة عمل، ويشترط عليه أن يشغل وياه عاطل آخر أو عاطلين آخرين يخلق لهم فرص عمل أو يوجد لهم فرص عمل دائمية. والهدف النهائي هو الحد أو التخفيف من أزمة البطالة الموجودة بالعراق. مسألة الإقراض للأسف توقفت منذ عدة أشهر لأسباب تتعلق بميزانية عام 2014 وأسباب أخرى تتعلق بحالات تلكؤ في سداد المبالغ القروض خلال السنوات السابقة، وأيضا حالات فساد. لكن وزارة العمل أعلنت في هذا الشهر في 3 شباط الحالي استئناف عملية الإقراض، وأكدت أنه تلك القروض ستنطلق في 11 محافظة حسب ما جاء في بيان للوزارة، وأنه ستشمل هذه القروض المسجلين في قاعدة بياناتها من العاطلين في محافظات كربلاء، المثنى، البصرة، ميسان، ديالة، كوت، ديوانية لمدة شهر اعتبارا من 10 شباط وحتى 10 آذار، يعني التقديم على هذه القروض خلال هذه الفترة. البيان أيضا أضاف أنه التقديم سيكون عن طريق البريد الإلكتروني للوزارة في خطوة لتبسيط الإجراءات التقديم للمواطنين وتجنبا لتعرضهم لحالات ابتزاز من قبل من وصفتهم الوزارة في بيانها بضعاف النفوس. والدائرة دائرة التشغيل والقروض عازمة على إطلاق القروض الخاصة بالخدمات الصناعية والمشاريع الصناعية في 5 محافظات هي بغداد، الديوانية، النجف، ذي قار، كركوك لمدة شهر أيضا تبتدئ من 15 شباط وحتى 15 آذار. بيان الوزارة قال أنه إطلاق القروض في تلك المحافظات جاء لكونها لم تستوفي المبالغ المخصصة لها في صندوق الإقراض، وأن الوزارة رصدت لكل محافظة ما يتناسب مع كثافتها السكانية ومستوى خط الفقر فيها، رصدت لها ما يتناسب ويا كل هذه العوامل من أموال. لكن مستمعينا، اللافت للانتباه وما يثير التساؤل في مشروع القروض الميسرة هو أنه وبعد مضي حوالي 7 سنوات على إطلاقه لم يحقق حتى الآن النتائج المرجوة منه، بدليل أنه نسبة البطالة حتى قبل 10 حزيران الماضي 2014 وما شهد من أحداث كانت ما تزال مرتفعة رغم ما رصد من مبالغ يعني كبيرة بهذا الخصوص. والتساؤلات اللي يطرحها هذا الموضوع يعني ربما أين تكمن المشكلة؟ هل هي في قلة مبالغ القروض، أنه هذه المبالغ غير كافية لاستحداث المشاريع الصغيرة المدر للدخل؟ هل هي في عدم أهلية المقترضين لإقامة هذا النوع من المشاريع وإدارتها بالطرق الصحيحة من حيث المهارات والتدريب ومن حيث القدرة على الإدارة المالية الصحيحة والاقتصادية للمشروع؟ هل هو الفساد اللي رافق هذا المشروع للأسف في كل مراحله، بدءا من عملية اختيار أسماء المشمولين بالإقراض وصولا إلى حالات السداد لمبالغ القروض وحالات التهرب من السداد وغيرها من الأسئلة كثير يطرحها هذا الموضوع؟ سنحاول أن نجيب على هذه الأسئلة أو جانب من عدها. بداية نستمع إلى معاون مدير عام دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي الدائرة القطاعية المختصة بشكل مباشر عن مشروع القروض الصغيرة، مخلص نوري، الأستاذ مخلص نوري، وهو يتحدث عن آليات منح القروض الميسرة وفق الإعلان الجديد، وفق الموعد الجديد يوم غد، بدءا من يوم غد، ويتحدث عن بعض التفصيلات بهذا الخصوص. دعونا نسمع.
هو حقيقة مبلغ الفائض حسب القانون بطل بتتراوح بين 5 إلى 20 مليون، حد الآن 20 مليون، بس احنا كانت المعدل التسويف بين 9 إلى 12 مليون، 13 مليون بعض الحالات حسب طبيعة المشروع مال المقترض اللي يعني اختاره، يعني نمتلك 50% من المبلغ أول مرة. بعد مرور شهر نسوي له كشف، يجي يراجعنا يسوي له كشف وهذا، ونتأكد أنه هي محال وتم بعض الشغلات البسيطة، ندفع له الدفعة الثانية اللي هي تشكل 50% الثانية. آلية التسجيل الجناح لمدة سنة ومن ثم 5 سنوات التسجيل بدون أي فوائد. بعدين احنا نسوي برنامج بعد 6 إلى 8 شهور بدي يسوي زيارات ميدانية لهذه المشاريع حتى نتأكد أنهم من تواجدها وشغل. من الوجبة الساعة راح فعلًا راح يكون المبلغ راح يدفع دفعة مرة واحدة، يعني راح حدد له 11 مليون من كله 11 مليون مباشر، حتى سهل عليه من مراجعة المصارف، التأخيرات، وبعض القضايا اللي خلي تسجل بعض بعض عفو النفوس.
نعم. أيضا معنا المواطن عباس خضير وهو أحد المستفيدين من القروض الميسرة، يشير إلى أنه هذه القروض هي خطوة إيجابية لكن لديه بعض الملاحظات. دعونا نسمع.
قبل سنة قدمت على مشروع القروض الميسرة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عاطلين على العمل، سجلونا، سوونا استمارة ودخلونا، سوونا بصمة توقيع، دخلونا دورة شهر تقريبا ومعاملة كملناها على حسب الأصول. قدمت مشروع ودخلنا دورة، المشروع مالتي انه هو افتح كافترية، قابلوني صرفوا لي القروض بس سووا دفعتين، مجموعة 10 ملايين بس سووا دفعتين، اي دفعة الأولى 5 ملايين، دفعة الثانية بس الروتين مالته قاتل. هو صح يعني مثل ما نقول يعني مشروع وقروض يعني للعاطلين عن العمل.
أيضا معانا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، يشير إلى أنه هي فكرة القروض بحد ذاتها خطوة إيجابية ويعلق على ما شابها من مشاكل. دعونا نسمع.
الملاحظ أن هؤلاء العاطلين يبقون يدونون أسماءهم ضمن سجلات العاطلين عند أي تعداد عند أي إحصاء وعند أي موضوع، لأنه المشكلة في العراقيين تقريبا بشكل عام يعد نفسه عاطل طالما أنه لا يعمل في القطاع الحكومي، لكن هي بشكل عام خطوة مناسبة حتى وإن كانت المبالغ قليلة. أنا أعتقد أنه هي ممكن أنه توفر فرص لكثير من الشباب.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقائي المستمعين، قبل أن أخذكم إلى حوار ضمن برنامج حوارات الذي تتابعوه كل أسبوع، نتوقف أولا وهذه الأغنية.
الويل 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 كلها تصيح يا ويل، داوبي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لكل خير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مو خط مبتدئ
من قال لك انا مبتدئ؟ انا كنت بصف خامس وبطلت.
يعني تعرف تقرا وتكتب اصلا للجرايد والمكاتب مالتك كلها
هيجي فعلا.
يا بنت العزيز جاي مدرسة مكافحة الأمية اذا تعرف تقرا وتكتب.
بس غير على واستاذي.
الله اكبر، انا هالصدمة حيخبلني.
الحوار مع حمود الحارثي او عبوسي تصعب ادارته، فهذا الرجل ذو الذاكرة التصويرية الوقادة يمتعك بسيل من أحداث وأسماء وشخصيات ومواقف أجد من الوفاء توثيقها. في هذا الجزء من الحوار نبدأ باستعادة ملامح وتواريخ وشخصيات في مناطق الشواكة والكريمات وباب السيف في كرخ بغداد الأربعينيات والخمسينيات. أهلا بكم.
كان هناك يمن عبد الرزاق الصافي، الله. عزيز الحاج، سلمان شكر العازف،
أبو شريف سلمان شكر طبعا.
بيت مولين يسر بن خالته، هو بن خالته العزيز الحاج سلمان شكر، هم كردي فيلي يعني من قبل الأربعينيات. هم هناك عايش ويا خواته وأخوه في باب السيف.
في باب السيف
أنا كنت اقترحت تكون هناك سهرات موسيقية إلي، جميل بشيث، جميل سليم، كفليات، عزف منفرد. يعني
دم سجلتوها في ذاك الوقت؟
ما في تسجيلات، أحكي لك سنة 60 و61 إلى 70 قبل ما يجي الفيديو تيب. أنا متأكد مسجلة إذاعيا، لأن كل البرامج اللي شايفان تطلع على الهواء ما تلقيها كصورة، تلقيها كصوت موجود مسجل رشي فيها.
هل تعتقد أنه موجود لو أيضا ضاعت مثل ما ضاع الكثير، أو انمسحت مثل ما مسحت بعض الأجيال السابقة إلها
بعد ثورة تموز؟ يعني مع الأسف ما حافظوا على الأرشيف الملكي. فترة الزمن الجميل خمسينيات، بداية التفتح والصناعة تدريب والإعمار بدأت يعني، لكن من جهة ثورة تموز ما حقيقة تترف الصراع السياسي والعسكري أثرت على طبعا ما كانوا يهتمون ذاك الأرشيف، يهتمون بالأرشيف مالهم. جت انقلابات أخرى ما تمت قبلها وهكذا، فتبقى القضية فردية، لأنه الأشرطة عجبها حزبا وين صارت بلو حفظها، لأن ما كان أكو هناك مخازن ذات مواصفات فنية لحفظ هذه المادة. واللي صورها الأجانب اللي يعني المعسات الأجنبية أو الجنوي الأفودي صوروه، كل ما صوروه موجودة صورت. يعني تروح المكتبة الإنجليزية في إنجلترا تلقي كل شيء عن شركات النفط، كل الكلمات المهمة اللي ألقيت بالأمم المتحدة محفوظة عندهم، إحنا ما حافظين عندنا.
وللتاريخ أنه شركة النفط ما يسمى الـ IPC في حينها يعني وثقت أدهم قسم الثقافة والفنون والسينما أفلام مهمة فعلا عن تاريخ العراق في النصف الأول من القرن العشرين.
هم اللي هم كانوا يجيروها، وكان بي هناك عناصر مهمة جدا، أمثال جبرة
إبراهيم، جبرة إبراهيم
طبعا بالجلكة، وكوادر تخرجت منها، يعني كوادر فنية هم مو بدون شهادات، من جملة محمد شريف، من ما عدا شهادة عليا. صار كبر عنده وين فكرة الحداد صار مدير سينما لكن هو ما عنده خريج متوسطة يعني. الخبرة اللي اكتسبوها من هاي الشركة علمت هواي وحتى عندهم كانت مجلات وجرائد مثلا سعد السمات مثقف كبير وناقد فيربوا جيل يعني حقيقة صحيح. من خلال هؤلاء برزت هواي مسائل صحفية وفنية وإدارية.
وخلينا نشير أيضا أستاذ حمودي إلى أنه تأسيس نشاطات اجتماعية نوعية نوادي سينمات عامة للعوائل يعني أيضا كان بذورها من هذه الشركات.
أجيب لك شيء راح تنفردون بي أنتو أنا بالكرخ تذكرت كريمات وشواك وبعض السيف السفارة الإنجليزية وين موجودة
بالكريمات
في الإنجليز وين اختاروا مكان اختاروا مكان بنص منطقة شعبية ولا زالت موجودة يعني شيء عجيب يعني في نص منطقة من أمدعم ومن هناك الموجودين صبح الدفتري اللي اخته ماخذها نور سعيد بيت شو اسمه عبد الرزاق الظاهر بيت السويدي بيت الخويري بيت خليل كن يعني كل الكرخ هناك موجوده لذلك اكو هناك كان بالضبط مصالحيه قريبه الى الساحه الاصليه اللي كان بها الملك فيصل الله يرحمه كان هناك المركز الثقافي الانجليزي الاستعلامات الانجليزيه عندهم مكان مكان هنا ومكان يم بابلغ بشارع رشيد في فترة حرقوه يعني المهم هاي كان هناك كانت وراء المركز اكو ساحة واكو مستشفى محمد صالح ذكر عمري 3 سنوات 4 سنوات ابوي الله كانت تعرض افلام ما اتذكر يوميا او اسبوعيا ساحة صيفية وبيها مصطبات ومنظيفة وشاشة مهمة ويعرضون أفلام أفار أفلام بودو بودو الكستيلو أفلام ثقافية
هذه أربعينات وخمسينات
أنا إيه بالأربعينات أو أربعينات أنا أذكر بالضبط على عمري كسنة وتوجيه أربعينات بالضبط واحد الحرب العالمية الثانية بالضبط هي كانوا يعرضون أفلام ثقافية يعني أحدث ما تبطل أحسن ما موجود بالزراعة أحسن وبالستة وخمسين 56 افتتحوا أكبر مركز معرض للمكنة والصناعة الإنجليزية يسموه المعرض الزراعي الصناعي الإنجليزي وين مكانه مكانه هاي السفارة الإيرانية ورمال جامع الشاوي انبنت هناك علي من طول لطول إلى مستشفى العربي منطقة العربي أعظم مركز صناعي زراعي زراعي وأول مرة جابوا شاشات تعرض صورة تلفزيونية هي شركة باي لحد الآن ذكرت
شركة باي يعني
كاميرات ثابتة من هاي الضخمة صور طاب وطالع وأكو مكسر صغير قاعد بيه إنجليزي بعدين عرفنا طبعا يقعد كف كاميرات ويقطع فبين ما تلتفت تشوف الصورة لأول مرة تشوف أول مرة في الشرق الأوسط التلفزيون لذلك هو هذا التلفزيون كان نواة للتلفزيون أهدوه في الناس يقولون باعوا الناس يقول المهم أول دولة
نعم
تصور يعني صور الإنجليز نفسهم جابوا مثلا بس إحنا متخلفين مع احترامي مستغلين هذا الألق الجميل والله بلد إنجليزي استعمار لا أدري دروح التسلات من ثقافتهم من ذكرهم من إنسانيتهم من شوف بس الإنسان في العايش والثقافة المهم هاي النواد إذا راح نشتي على محور التلفزيون صار
وتأسس التلفزيون الهيكل الأول لأجمل جهاز دخل البيوت العراقية لاحقا أنت علاقتك بيه شلون بدأت أستاذ حمودي
ارجع إلى الفيسبوك عندي صور نشرت عن استوديو البنغلة الموجود عن مصور هناك أمام البنغلة بس شو وقت صورنا بالستينات يعني عندي صور موجودة عن فريد بيه لأنه أنا المشاهد الأول والكرخي الأول اللي دخل التلفزيون من 56 مع يوسف الجريف حمد وابراهيم الديواني وبعدين اجى ناظم الصفار اللي اصبح مخرج تحت موسى الحلاق كريم مجيد هؤلاء المخرجين المديعين الاوائل خالد عباس امين بعدين حيدر العمر علي الدبو من الاوائل الموجودين في الاستديو ملاحظ الاستديو اللي هو مساعد مخرج يعتبر فشوف ايش فتره الالق يعني الموجوده
قالي لمعجبني راسي دا يشتغل وبطني بدا تشتغل
استاذ جوعان راح اجيب لك لبلبي
انت راس خف
شبعاني شو اسوي باللبلبي ليش انا جاهل
مو سمعتك
فارغ موسل لازم اي شوربه الدكتور قال ست خشمك اسد خشمي و خلاص كاف استاذ كاف اضمك
جابوا بعد المكان
حوارات
ترن حمودي الحارثي باسم غلب على اسمك الحقيقي عبوسي وعلاقتك بحج راضي سليم البصري.
لو مع عبوسي ما تتصل بي، عبوسي ما اقول اي، لو مع عبوسي ما اروح لباريس.
جميل
يا حيدري. نعم. انت امام شخصيه، الوجه الحقيقي حمودي الحارثي، والوجه الفني اللي صعدني للمستوى وخلاني انت تتكلم وياه هو عبوسي.
بالضبط.
يعني أنا مثلا 500 شخصية، أكثر من 500 شخصية مثلا، ولا الناس تذكر إلا بعض الأفراد يقولوا فلان عمل تاريخي كذا مثلا ولا صح في ماجلان مثلا، لكنه 99% من الجمهور هاي الشخصية لازم ولا ذات مثيرة هي.
هي هذه النقطة الجاذبة يا أستاذ حمودي، لماذا امتلك عبوسي هذا الحضور المؤثر لدى الناس؟ هل هو أو سليم البصري أو حج راضي شخصيات كوميدية أم أنها شخصيات واقعية لحد النسغ، يعني بحيث الناس التحمت بها بشكل كبير؟
أستاذنا العزيز، احنا كنا من الثوب الجميل اللي بشارلي شابلن، احنا كنا من هذا المعطف، هو الفنان الأول والرائد للكوميديا. هل الشخصية اللي يمثلها هي شخصية حياتها الاعتيادية، شخصية مستلة ويضيف لها نواحي جمالية وفكرية أصبحت خالدة؟
بالضبط.
احنا أخذنا عن شخصيات من المجتمع. انت تدري سليم البصري أبوه من الصدرية من العوينة، تدري ليش سليم البصري أول غترة مع الأبوه وملابسه مع الأبوه حتى الساعة صفرة؟ ليه صفرة؟
ليش؟
من يلبس الصفرة في بغداد في الصدرية وفي العوينة المربعة وفي طافران؟ من يلبسه؟ هم الأكراد الفيلية.
أكراد الفيلية.
طبعا الأكراد الفيلية. أجيب لك مثل في لندن، زمني الدكتور الجراح البراء الله يطول عمره العافية، الدكتور نجيب بن جاسم غلام، شخصية مثقفة وسياسي قديم
وطبيب ناجح
وعائلة جميلة، امرأة من ويلز إنجليزية وعنده أولاد اثنين. صور ابنة كبير سماه باسم أبوه، سماه جاسم. أنا قاعد ودي يعزف الصديق الراحل الفنان والسياسي البارع والإنسان بمعنى كلمة سعود الناصري، وإلى في الصورة بالأسود والأبيض، قال لي سيد حمود تعرف أنا قاعد على رجل أبويا، أبوه بغترة الصفرة وملابسها تقريبا إلى ما نلبس الملابس اللي بلسوه الأكراد الفيلية أهل بغادة الأصيليين، تدريته بالطبخ بالمائدة بالأكل بالكرم بكل شيء. قلت هاي شبيه لك، قلت هاي آني وهذا أخوه أخته أو أخوه. والغترة قلت له باوع الغترة، قال لي هو أنا أسألك، قلت له هاي الغترة نفس شدة نفس الغترة هي. والفعل أنا أقول لك يا صراحة، سليم أمه بغدادية، أهلها بالحلة وبغداد، خواته هو مو بصراوي، هو سليم عبد الكريم أخو عباس واختي سيف زمعيش، عنده خوات ثلاث خوات عنده من الزوجات بالبصرة في الخندق. فمقصدي هو كان يروح البصرة عند خواته، عند أخته حالة زينة. فسليم قومي كان، يعني مع القومي ليش بتأثر بزوجته؟ فهذا اللبس الموجود هو أقرب شيء إلى الأكراد الفلية.
بعدين
شيء واحد عشان يحشون بالندوة سولي في الاتحاد الديمقراطي، يقول احنا سفرونا، قلت له لا تقول سفرون، انت قول اجروكم التسفير للاجنبي، انتوا عراقيين. فقام باسي يعني فسويت ندوة مهجم وتكلمنا على المسألة هاي. فهذا جزء سليم البصري، سليم استلها شخصيا من العائلة مالته، ابوه بالضبط هو شخصي شكل شكل ابوه بالضبط نفس السائر.
شنو كان شغل ابوه سليم البصري؟
كانوا اخر شيء مشتغلون بشورجي ترمي درايفه
منو؟
اسعد عبد الرزاق. هم قوميين، واخو اسماعيل رزوقي ضابط لعب الجيش، هم قوميين يعني اهلنا قريبين.
جميل.
من بيت سلمان شكور، شوف هاي المنطقه اللي بيها سلمان شكور ابو اسعد عبد الرزاق وامه من بغداد، ام اسعد واسماعيل رزوقي، اسماعيل رزوقي كان يسموه اسد، كلهم كانوا بشورجي. لذلك الأكراد الفيلية كانوا بشورجة ولا زالوا بشورجة، جار معروفين. الشخصيات اللي خذناها من القاع، الشخصية اللي كتبها إلي كانت شخصية هامشية ما لها كل دور، بس أنا خلقت منها. والمخرج إلى دور كبير، أول مخرج ويانا هو ناظم الصفا ابن حج مهدي أبو حمام الكرادة، حمام حج مهدي ناظم الصفا. يا سادي يا سادي على موتك ماضي محروف واسمك راضي، عبوسي عنك راضي الهاجب اسمك ويطيح، السادي الهاجب اسمك ويطيح، قولك السادي لا
لك هاي جاك عندك
حصل معروف.
الحوار مع عبوسي أو حمودي الحارثي يغتني بالذكريات والشهادات ذات الدلالة. ترى ماذا أيقظت فيكم وأين أخذتكم أصدقائي المستمعين؟ راسلوني على رقم هاتف 0770-44-25-770. حوارات نبيل الحيدري. في أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.